بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا أو أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، ومنها كيفية جمع القرآن. هل أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه مكتوبا؟ نزل مقروءا عليه فقط. ما الدليل؟ ما عندك؟ نعم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهل كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يكتب الوحي، كان يأمر زي ثابت ويكتب بعض الآيات، لكن كتب كله مجموعا في مكان واحد. نعم، يعني كان يكتب في بعض الصحف والأوراق والعسف وغيرها، لكن لم يجمع مكتوبا. فلا شك أنه كان يكتب. لما نزلت قل لا يستوي المؤمنون من القاعدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أم لها على جنب ثابت؟ قال ابن مكتوم: فكيف بأولي الضرر؟ فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. فمما يؤيد كتابته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حديث أبي سعيد في مسلم: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. على ماذا حمل العلماء هذا الحديث؟ تلا يشتبه بأنه من القرآن، ومفهوم الحديث أنهم كانوا يكتبون القرآن، مفهوم الحديث أنهم كانوا يكتبون القرآن، كتبوا فيها. لا بس، وأيضا جاء عن زيد بن ثابت في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد حسن أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني أنهم كتبوها أيضا في بعض الرقاعات، وربما جمعوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء إلى بعضه. وحمل العلماء هذا الحديث إسناده حسن على أنه جمع لبعض الصور بعضها مع بعض، لأن الصورة الواحدة قد تتفرق آياتها. قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في صورها، يعني هذا الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قول زيد بن ثابت: كنا نؤلف القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقاع. حمل البيهقي على أنه ماذا؟ جمع لآيات معينة، وليس جمعا للقرآن كاملا، وليس جمعا للقرآن كاملا. ويدل عليه حديث البخاري الذي قرأناه أنه لم يجمع القرآن كاملا لا في عهد أبي بكر. قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد به، أي حديث زيد، يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من آيات المفرقة في صورها، تأليف ما نزل من آيات المفرقة في صورها، أن يحمل على أنه جمع نسبي لبعض الأشياء، بعض الصور، بعض الآيات. فصبته، يعني حصل تأليف في عهدهم للآيات. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يدل على أنهم ألفوا بين الآيات في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا يؤيد كلام البيهقي. طيب، الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتبه، جمع القرآن، وبعدها حصل أن طلب عثمان رضي الله عنه كتابته. كان ذاك مصحف واحد، وأيضا لم يعني الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمعه بدون أن يقصره على حرف واحد، عثمان رضي الله عنه جمعه على حرف واحد، القرآن انزل على 7 أحرف، فاقتصر عثمان على حرف واحد، جمع الناس على حرف واحد. والسبع القراءات التي اشتهرت كلها على الحرف الواحد، ليس المراد بالسبع الأحرف التي في الحديث هو نفسها السبع القراءات. لا يفهم أن الحديث المذكور أنزل القرآن على 7 أحرف وهي السبع القراءات. السبع القراءات هي عبارة عن كيفية أداء ذلك الحرف، كيفية أداء القراءة، وقد جمعها بعض المتأخرين في القرن الثالث والرابع، يقال له ابن مجاهد، وهي أيضا يقال لها 10 قراءات، أضاف بعضهم 3 قراء، 3 قراء كلهم يؤدونه على الرسم الذي رسمه عثمان رضي الله عنه. والمراد بالسبع الأحرف الذي في الحديث 7 أوجه من لغات العرب، وليس المراد أن كل آية، ليس المراد أن كل آية وكل حرف وكل كلمة تقرأ على 7 أوجه. بين العلماء أن المراد أنزل القرآن على 7 أحرف، أي أن أقصى ما يقرأ عليه من الأوجه هو 7، وليس المراد أن كل كلمة وكل آية تقرأ على 7 أحرف من لغات العرب. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وحديث ابن عباس وغيرهما أنزل القرآن على 7 أحرف، أي على 7 أوجه من لغات العرب، هذا هو الصحيح في تفسير الحديث. وكذلك ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على 7 الأوجه، بل المراد أن أقصى ما ورد هو 7، وبعضها تقرأ على 3 أوجه، وبعضها تقرأ على وجهين مثلا، وبعضها تقرأ على وجه واحد، بعض الآيات وبعض الكلمات ما تقرأ إلا على وجه واحد وهكذا. فعثمان رضي الله عنه اقتصر على وجه واحد، لغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاجعلوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم. هذا الفعل مع عثمان رضي الله عنه استحسنه جميع العلماء، جميع أهل السنة والجماعة، لأنه حفظ للقرآن. وقد كان بدأ يحصل الخلاف، هذا يقول إنما تقرأ على كذا وكذا، والآخر يقرأها بقراءة أخرى، ففزعوا من هذا الخلاف، ويؤدي إلى أن يكثر بعضهم بعضا، لأن هذه مسألة في القرآن، هذه المسألة في القرآن. حتى حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الخلاف، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قرأ بعض الآيات على قراءة، وقرأ آخر على وجه آخر، فاختلفوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كلاكما محسن، كلاكما محسن، فبين لهم أن القرآن يقرأ على أكثر من وجه. وفي صحيح مسلم أن أبي بن كعب سمع رجلا يقرأ بقراءة، قال قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرئنيها على خلافها، فأخذته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبي اقرأ، فقرأ، ثم قال رجل آخر اقرأ، فقرأ، قال هكذا أنزل وهكذا أنزل، يعني أنه على كلا القراءتين صحيح. قال أبي بن كعب فوقع في صدري، أي تشكك والعياذ بالله، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدري حتى فضت عرقا وقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف فأيهما قرأت فمن قرأ على وجه فقد أصاب. في المراد بهذه الأحرف واللغات. طيب الآن عثمان جمعهم على قراءة واحدة وعلى حرف واحد، وكان هذا دفعا للاختلاف الذي يؤدي إلى التكفير. الله المستعان. حتى كان ربما حصل من بعضهم أن يكفر بعضا في عهد عثمان ففزع فجمعهم على حرف واحد. هذا كتاب الإتقان للسيوطي، إتقان في علوم القرآن، الجزء الأول. نعم، تكلم على مسألة جمع القرآن من صفحة 163، صفحة 163 وما بعدها. قال في ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي. قال فصل الإجماع والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك. الإجماع والنصوص مترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي، لا شبهة في ذلك. قال أما الإجماع فنقله غير واحد منهم، أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير. قال وأما النصوص فمنها حديث زيد السابق كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، الحديث الذي ذكرناه في بداية الدرس الذي عند البيهقي وأحمد، إسناده حسن، حملوا على تأليف الآيات. طيب قال ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس، هذا حديث عثمان الذي ذكرناه لكم. قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني؟ ما معنى قوله من المثاني؟ يعني يطلقون على ما لم يبلغ المئات، المئات يسمونها مئين، والمثاني العشرات سموها مثاني. ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما؟ أي لماذا قرنتم بين الأمثال والتوبة ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ من هذا الذي ابن عباس يسأل عثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما، قرنتم بين سورة الأنفال والتوبة ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد، يعني آيات كثيرة، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. قال وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث إسناده حسن، قد أحله بعضهم وبعضهم ينكره، ولا غرابة فيه ولا نكارة. والرجل الذي في إسناده الراوي عن ابن عباس يزيد الفارسي قد وثق كما في الجرح والتعديل، وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل. الصحيح أن الحديث حسن. لماذا أورد هذا الحديث عندك؟ يستدل به على ماذا السيوطي؟ نعم، من يذكر؟ ذكر إبراهيم. أن ترتيب الآيات في كل سورة توقيفي، قال ضعوا هذه الآيات في سورة كذا وكذا، وضعوا هذه الآيات في سورة كذا وكذا. فترتيب الآيات لا شك لا خلاف في أنه توقيفي. ومما يدعو أنه توقيفي أيضا قال ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها، أي لماذا كتبتها قد نسخت؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. هذا في البخاري، بخاري عن عبد الله بن الزبير. سأل عثمان عن الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، نعم والذين نعم متاعا إلى الحول، والذين يتوفون نعم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، نعم يذرون أزواجا متاعا إلى الحول، وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية قد نسختها الآية الأخرى. يقول عبد الله بن الزبير لماذا كتبتها قد نسخت؟ قال عثمان لا أغير شيئا عن مكانه. كان في هذا فائدتان، أو كان في ذلك فائدة، نعم فائدتان. الفائدة الأولى أن الآية المنسوخة قد ينسخ لفظها فقط، قد ينسخ الحكم فقط واللفظ يبقى في السورة، ولذلك أبقاها عثمان لأنه ليس عنده توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الآية نسخت لفظا. والفائدة الثانية قوله لا أغير شيئا من مكانه دل على أن جميع الآيات في أماكنها التي فارقهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به السيوطي على أن الآيات توقيفية ترتيبها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله عن الكلالة قال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. أين الشاهد؟ قوله في آخر سورة النساء، ولا زالت على ذلك في آخر السورة. قوله لعمر لما سأله عن الكلالة قال تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. واستدل أيضا ما رواه مسلم عن أبي الدرداء من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، دل على أن آيات معلومة معينة. والأدلة كثيرة تدل على مثل هذا. ثم ذكر رحمه الله في صفحة 175 ترتيب السور، ثم ذكر في صفحة 175 ترتيب السور قال وأما ترتيب السور فهل هو توقيفي أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف، فجمهور العلماء على الثاني أنه حصل باجتهاد من الصحابة. قال فجمهور العلماء على الثاني منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه. قال ابن فارس جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور فهذا هو الذي تولته الصحابة، والجمع الآخر جمع الآيات في السورة فهو توقيفي. ونقل عن ابن الأنباري أنه يرى أنه من ترتيب السور توقيفي وليس اجتهادي، ابن الأنباري. ونقل أيضا عن الكرماني أنه كذلك توقيفي، ونقله أيضا عن الطيبي، هؤلاء يرون أنه توقيفي ترتيب السور. والزركشي في برهان في علم القرآن يقول حتى الذين يقولون بأنه اجتهادي يقولون اجتهدوا فيه على ما سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، فيفهم منه أنهم قد يكون أشكال عليهم بعضها فقط، وإلا فحاصل القولين إلى أن الترتيب الموجود ترتيب يعني على كلا القولين، على كلا القولين، فالترتيب الموجود ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قالوا باجتهادي أي اجتهد الصحابة في معرفة ماذا ترتيب الصور على ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته في ترتيبه. قال الزركشي في البرهان: والخلاف بين الفريقين لفظي، لأن القائل بالثاني الذي هو اجتهادي يقول إنه رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال مالك: إنما ألف القرآن. ما معنى ألف القرآن؟ نعم، التأليف معنى الجمع. إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مالك يرى أنه الترتيب اجتهادي، مع ذلك ماذا يقول؟ إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي رحمه الله: فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قوله أو بمجرد إسناد فعلي، يعني آل الخلاف أي رجع الخلاف إلى أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه قبل هذه وهذه قبل هذه الذي هو توقيف قولي، أو بمجرد إسناد فعلي أنهم اجتهدوا على حسب ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام فصار القولان متقاربين. وعلى كل، كثير من الصور علم ترتيبها من ماذا سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، مما أشكل عليهم التوبة والأنفال، كما جاء في حديث عثمان الذي قرأناه، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا هل هي منها أو غيرها، قال: فجمعتها، جعلت الأنفال نعم قبل التوبة، ولم أفصل بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن الأصل أنهم كانوا يعلمون ترتيبها من النبي عليه الصلاة والسلام لسماعهم لها مرتبة وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض القرآن كل سنة مرة على جبريل، فمعنى أنهم قد سمعوا منه صلى الله عليه وسلم ترتيب الصور. ومما يدل على ذلك أنهم قد سمعوا منه صورا مرتبة حديث ابن مسعود الذي ذكرناه في الدرس السابق في البخاري، أنه قال في بني إسرائيل الذي هي الأسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال: إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، أي من قديمات ما عندي، من تلادي أي قديم القديمات التي حفظها قديما. وأيضا كان إذا أولى فراشه قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ترتيب، يبدأ بقل هو الله أحد ثم، وأيضا قوله لعقبة بن عامر: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أو قال رسول الله قرئني، قال فأدله على ذلك، قال لم ينزل مثلهما، أو إنك لن تجد عند الله أبلغ منهما، أو بهذا المعنى. قال ابن حجر إذا نقل السيوطي عنه: ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا، يعني فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومما يدل على ترتيبها توقيفي حديث أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي، قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. وهنا الشاهد، قال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ كيف كانوا يحزبونه؟ 30 جزء أو كيف؟ كيف كانت أحزابهم؟ يعني كانوا يحزبونها 3 صور ثم 5، 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 والباقي حزب المفصل. الثلاثة الأولى ماذا أرادوا بها؟ البقرة، بعضهم أضاف الفاتحة، لكن كثير منهم بدأ من البقرة، أو بعضهم بدأ من البقرة الحساب، بعضهم بدأ من الفاتحة. الذين بدأوا الحساب من البقرة فقالوا المفصل يبدأ من قاف، والذين بدأوا الحساب من الفاتحة قالوا المفصل يبدأ من إيش؟ من أي سورة؟ نعم، من الحجرات، قبل قاف بسورة. الذين حسبوا الفاتحة بالثلاث قالوا المفصل يبدأ من الحجرات، والذين حسبوا الثلاث من البقرة والعمران والنساء جعلوا المفصل يبدأ من قاف وختموا بالفاتحة. والظاهر أن القرآن مبدوء بالفاتحة. طيب، قال كيف كنتم تحزبون؟ قال ثلاث. ما هي الثلاث؟ البقرة والعمران والنساء، ثم خمس التي بعدها، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم سبع، هكذا عدد سبع بعدها، ثم تسع بعدها تسع، ثم 11، ثم 13. إذا انتهيت من 13 تصل إلى الحجرات أوقاف على الاختلاف ذا. قال ثم حزب المفصل وحده، ثم حزب المفصل وحده. استدل الحافظ ابن حجر بهذا على أنه توقيفي، يقول كيف هذا التحزيب؟ هذا يسأل الصحابة كيف كنتم تحزبون القرآن، فرتب الصور بدليل أنه انتهى إلى قاف حزب المفصل وحده. الحديث فيه مجهول الحال، أوس بن أبي أوس مجهول الحال، لكن نعم يغني عن ما تقدم من الأدلة على أن كثير منها ما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إن لم يكن توقيفا لفظيا فهو توقيف فعلي كما أشار إليه الزركشي. توقيف فعلي أي من حيث ما عرفوه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن قراءته. فالذين قالوا اجتهادي من الصحابة ليس مقصودهم أنهم يضعون ما يريدون، إنما اجتهدوا في معرفة ذلك بما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ينبغي أن يفهم من كلام العلماء، وقد نسبه السيوطي هنا للجمهور على أن جمهور العلماء على أنه اجتهادي ترتيب السور، لا يفهم منها أنه على حسب آرائهم، إنما اجتهدوا بحسب ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ووفقهم الله لذلك، وفقهم الله لمعرفة ترتيبه على الوجه الصحيح. قال السيوطي قلت ومما يدل على توقيفي كون الحواميم رتبت ولا أن، يعني حاميم بعدها حاميم أخرى بعدها حاميم أخرى ما فصل بينهما، وكذا الطواسين طاسين ميم رتبت ولا أن بعد، ولم ترتب المسبحات سبح لله، لم ترتب كلها بعض مع بعض. يعني لو كان قصدهم فقط مجرد الترتيب جمع بعضها مع بعض سيرتبون أيضا مسبحات يجعلوها كلها مجموعة. يعني هذا استنباط مما يدعى أنه يعني ليس عبارة عن آراء، وإنما هو توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا توقيف قولي والذي يظهر أنه توقيف فعلي وهو الذي سماه بعض العلماء اجتهاد من الصحابة، وهو أرى ماذا حاصلوا على أنه اجتهاد فعلي، أي اجتهدوا في النظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم ترتب المسبحات بل فصل بين صورها، وفصل بين طاسين ميم الشعراء وطاسين ميم القصص بطاسين الذي هي النمل من غير زيادة ميم، مع أنها أقصر منها. ثم قال السيوطي والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأمثال اجتهدوا فيها. هذا كلام طيب من حيث أن الذي ترددوا فيه هي الأنفال والتوبة فقط، وأما غيره فلم يحصل منها التردد، فذاك كان باجتهاد منهم كما جاء في حديث عثمان. على كل ينبغي التنبه إلى شيء، وهو أن من قال من العلماء أنه اجتهادي، فماذا مقصودهم بالاجتهاد هنا؟ اجتهاد أنهم اجتهدوا بالنظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس اجتهاد إلى آراء، هذه السورة فيها آيات كذا وكذا، أو فيها مواعظ أو فيها كذا، لا، النظر اجتهادهم الذي ذكر اجتهادهم بالنظر إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، فصار القولان متقاربين، وصار عندنا في المسألة قول ثالث وقول البيهقي، واختار السيوطي أن جميع السور توقيفية إلا براء والأنفال. طيب، هذا الإتقان النسخة القديمة، دار إحياء العلوم، دار إحياء العلوم صفحة 175 وما بعدها، صفحة 175 وما بعدها. استدلوا بها على جواز القراءة على غير الترتيب في المصحف، لما يدل على أنه رتب في ذلك الوقت، هذا استدل به العلماء على جواز القراءة على غير الترتيب الموجود في المصحف. آل الأمر إلى ذلك، كان حصل خلاف من ابن مسعود، لم يرضى أن يحرق مصحفه، إلا كلهم أحرقوا. ابن مسعود قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ، فقد أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل الأمر به أيضا إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى ذلك، كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف بعض الأسانيد في ذلك تحتاج إلى نظر في صحتهم. وهنا فائدة في كلام شيخ الإسلام على الأحرف السبعة في الجزء 13 من مجموع الفتاوى، صفحة 389 وما بعدها، صفحة 389 وما بعدها. سئل عن الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، قيل له: ما المراد بهذه السبعة؟ ثم قيل له: وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة أو واحد منها؟ قال: هذه مسألة كبيرة، وقد تكلم فيها العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث وغيرهم. طيب، ننتقي بعض كلامه للفائدة. قال في صفحة 390: لا نزاع بين العلماء المعتبرين، لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد. قال: فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءة الحرمين والعراقين والشام، يعني الذي يحب ينقل من هنا، إذا أسرعنا في القراءة فينقل من هذا المصدر 13 390 وما بعدها. قال: بل أول من جمع قراءة هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن جاهد، وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءة الحرمين، ما هما الحرمان؟ مكة والمدينة، والعراقين والشام. ما المقصود بالعراقين؟ والعراق الثانية عندك؟ الكوفة والبصرة، والعراقين والشام، إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، لأن الصحابة التي حلوا هذه الأماكن كثير جدا، أما اليمن فما حل فيها كثير من الصحابة. إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة. يعني لماذا اختار أبو بكر مجاهد هذه الخمسة؟ القراء الذين جمعهم كلهم يرجعون إلى هذه الخمس المناطق: المكة والمدينة وبصرة والكوفة والشام. لماذا اختار هذا؟ يعني علل شيخ الإسلام السبب أن هذه الأمصار خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا ماذا؟ كانوا بكثرة في هذه الأماكن. قال: فلما أراد ذلك جمع قراءات سبع مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي ينزل عليه القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءة السبعة هي الحروف السبعة. يعني هذا خطأ، لا يعتقد أن القراء القراء السبعة هي المراد بالحديث أنزل القرآن على سبعة حرف. ولذلك بعضهم أنكر على ابن مجاهد أنه تحرى هذا العدد السبعة، قالوا لبس على كثير من الناس وما فهموا ما فهموا المراد. ثم قال صفحة 395: الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة، يعني في القراءة السبع، الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أن القراءة السبع حرف من الحروف السبعة، يعني القراءة السبع كلها حرف من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن. قال: بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، عثمان اقتصر على حرف واحد، وهو متضمن للعرض الآخرة، للعرض الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. عثمان أثبت المصحف على العرض الأخيرة، آخر سنة، آخر سنة عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الآيات التي تجي ماذا بعض القراءات الزائدة يقولون في مصحف أبي، في مصحف بن مسعود، لم يثبتها عثمان في المصحف مثل ما يقرأه ابن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والذكر والأنثى بدون زيادة وما خلقه. فهذه قراءة ابن مسعود إسنادها صحيح إليه في الصحيحين، أخذها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين أيضا عن أبي الدرداء أنه أخذها أيضا أبو الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قراءة صحيحة، لكن قدم العلماء المصحف التي أثبته عثمان لأنه أخذه على العرض الأخير، والله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء، فالعرض الأخيرة ليس فيها وما خلق، إنما في ليس فيها نعم فيها زيادة وما خلق الذكر والأنثى، وكذلك زيادة فصيام ثلاث أيام متتابعات، زيادة متتابعات جاءت في قراءة عبد الله بن مسعود، كذلك لم يأتي في العرض الأخيرة فكانت منسوخة، كانت منسوخة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. والله سبحانه وتعالى نسخ أحكاما وأبقى الآيات، ونسخ الآيات وأبقى الأحكام من القرآن، ونسخ في ونسخ الأمرين في بعض المواضع، نسخ الآية مع الحكم. قال رحمه الله تعالى: فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة، بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرض الأخيرة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، ولا حديث ولا آثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. ثم قال: ذهب بعضهم إلى أن المصحف مشتمل على أحرف السبعة. قال: وذهب طائف من الفقهاء والقراء للكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وهذا قول غير صحيح. قالوا: وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيئا من الأحرف السبعة. يعني قالوا: كيف سيهمل الصحابة أن ينقلوا الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها؟ قال: وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه. سأل أحد الأخوة في الدرس السابق: كم كتب عثمان مصاحف؟ خمس مصاحف وجهها إلى هذه الخمس الأماكن المذكورة، وأبقى مصحفا عنده في المدينة. وجاء في بعض الروايات أنه كتب ستة وبعضها سبعة، أصح روايات خمسة، أصح روايات أنه نسخ خمسة مصاحف من ذلك المصحف. والرسم الذي أثبته عثمان يشمل القراءات السبع، القراءات كلها تقرأ على ذلك الرسم، سبع القراءات تقرأ على ذلك الرسم. قال: وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف، وأمر بترك ما سوى ذلك. ليس ببعيد أيضا أنه في ذلك الوقت كتب خمسة، ثم لعله كرر إلى اليمن إلى مصر، نعم يحتاجون إليه أيضا في تلك الأماكن، فنعم لا يبعد أنه ربما أيضا أرسل إلى اليمن وإلى مصر وإلى أماكن أخرى. قال: هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، يعني كيف سينهى عثمان عن ذلك؟ تقدم أنه أولا هل أوجب الله القراءة بالسبع الأحرف أو كان ترخيصا؟ ترخيص، إنما هو عبارة عن ترخيص، تركنا الترخيص وألزمنا أنفسنا بحرف واحد للحفاظ على القرآن ولدفع الخلاف والتكفير، يكفر المسلمون بعضهم بعضا بسبب الاختلاف في القراءات، وقد حصل هذا في عهد عثمان أن بعضهم اختلفوا حتى كفر بعضهم بعضا، ففزع حذيفة وأقبل على عثمان يخبره بذلك. قال: هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة. قال: ومن نصر قول الأولين، ما هو قول الأولين؟ ما هو قول الأولين؟ أن عثمان، أن مصحف عثمان ما هو على حرف واحد من الأحرف السبعة، ليس هو على الأحرف كلها. قال: ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة، وإنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه. قال: وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. هذا يدل على أن الشيخ الإسلام لا يرى أن هناك توقيف قولي من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح، ما هناك تنصيص. قال: بل كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد وكذا مصحف غيره. قال: وأما ترتيب آية السور فهو منزل منصوص عليه. طيب خلصنا من هذا على أن الحرف السبعة على حرف واحد، هذا هو الصحيح. نعم. وفي صفحة 401 قال بعد أن ذكر القول المشهورين: والأول قول أئمة السلف والعلماء، الذي هو ماذا؟ أنه جمع أن السبع القراءات ليست هي السبع الأحرف، بل السبع القراءات كلها هي حرف واحد الذي جمع عليه عثمان المصحف. قال: وهو قول أئمة السلف والعلماء، صفحة 401. إذن هذا القراءات التي تقرأ كلها لا يفهم منها أنها هي الأحرف السبع. طيب إن شاء الله استفدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.